الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثم الكلام حول سند الرواية، وقلنا أن الظاهر جهالة هذه الرواية، وإن كان مجرد دعوى المحقق الخوئي قدس سره بأن الظاهر من محمد ابن الحسين هو ابن أبي الخطاب. هذه الدعوى وإن لم تنهض، وإن لم ينهض عليها دليل، كافية لتحويل الرواية إلى مؤيد، تصبح الرواية صالحة للتأييد. لمكانة وعلمية السيد الخوي وأهمية السيد الخوي في علم الرجال. هذا
ما لم تنهض هذه الرواية كدليل، لأن سمعت السيد تبناها
مو دليل، مؤيد. إيه مؤيد فقط،
لا تصلح
للدليل.
ما خرج على بشو في
شغلنا بشو؟ لا، سيد الخوي خبير في جدا خبير. عدم ذكره لأسباب الظهور لا يسقط الظهور بالكلية، يسقط حجية هذا الظهور، لكن على مستوى أن هذا مؤيد لا يسقط. طبعا مؤيد لا يعني أننا نفتي به، مؤيد بمعنى أنه قد مع بقية القرائن الأخرى تصبح مرجح مع بقية القرائن. يعني لا تضايقون عن التأييد، تأييد فقط. بعد هذا نأتي إلى دراسة متن الرواية. الفقرة التي نستدل بها قوله عليه السلام: إذا أتى عليه 13 سنة فإن احتلم قبل ذلك، يعني قبل أن يبلغ 13 سنة، وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القناة. هي فقرة الاستدلال من الرواية. وأعتقد أن هذه الفقرة لا تحتاج إلى تقريب، لا تحتاج إلى تقريب لشدة وضوحها. قال: إذا أتى عليه، أتى يعني بلغ، كلمة أتى عليه يعني بلغ، 13 سنة نص فيما نقول، فإن احتلم قبل ذلك. كلهم يقولون أن الاحتلام علامة البلوغ دون النظر إلى العمر، سواء بلغ في عمر 11 سنة، 12 سنة، 13 سنة، كلهم يقولون الاحتلام يلغي كل العلامات الأخرى، يعني حتى إذا احتلم ولم يشعر كذا، احتلم ولم يبلغ 15 سنة عند المشهور كفى. فهي تستطيع أن تعتبرها جملة استدراكية، فإن احتلم قبل ذلك. اقرأ العبارة بدونها: فإن أتى عليه 13 سنة فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القناة. وجبت، ما قال صحت منه الصلاة، ما قال فاحمله على الصلاة، لأن صحت منه الصلاة، الصحة لا تقتضي الوجوب، خصوصا على من يقول بأن عبادات الصبي ليست تمرينية. يمكن تكون صحيحة وهو غير ذلك. أو مثلا عندما يقول فاحمله عليها من باب أنه إذا بلغ 13 سنة تحمله، بمعنى تمرنه عليه، يعني قابل للتأويل، قابل لحملها على خلاف البلوغ. أما هنا لما يقول وجبت عليه الصلاة، وجبت يعني ماذا؟ لزمت، يعني أصبح يعاقب على تركها، يؤاخذ على تركها، وجر عليه الكلام. إذن فقرة الاستدلال واضحة جدا. إلا أن ها هنا يوجد نقطتان للبحث. النقطة الأولى أن الرواية خصت البلوغ 13 بوجوب الصلاة، ولم تذكر سائر الواجبات الأخرى. ما ذكرت الصوم، ما ذكرت الحج، ما ذكرت الزكاة، لم تبين قاعدة عامة، ما قالت إذا أتى عليه 13 سنة فقد وجبت عليه الواجبات، ما وجبت عليه الصلاة، فما يدرينا. لعل البلوغ 13 خاص بالصلاة، ولا نستطيع أن نحمله على سائر الواجب. أنت لا ما تقلي الآن ما القرينة على ذلك. أنا أتمسك بشو؟ بخصوصية المورد. الذي يتمسك بخصوصية المورد لا يحتاج إلى قرينة لتمسكه، الذي يدعي التعميم والتوسعة هو الذي يحتاج إلى القرينة. ملتفت ماذا أقول؟ ها؟ جيد، أحسن، انتظر. إذن ما أريد أن أقوله، من يدعي أن الرواية لها تحديد البلوغ في خصوص الصلاة لا تستطيع أن تطلب منه قرينة على ذلك. لماذا؟ لأن الأصل الرواية واردة في الصلاة. من يدعي توسعة البلوغ لغير الصلاة هو الذي يحتاج إلى قرينة على التوسعة. نحن نستطيع أن نتمسك بخصوصية، ولكن مع ذلك يمكن أن ندعي قرينة أن بعض الروايات تحدد الصوم بغير هذا العمر، وبعض الروايات تخصص الحج بغير هذا العمر. فلقائل أن يقول أن البلوغ حالة تشكيكية في الواجبات وليست حالة متواطئة. البلوغ أخذ في الواجبات على نحو المفهوم المشكك، يعني لكل واجب سن من العمر، إذا بلغه وجب عليه ذلك الواجب. فللصلاة 13، للصوم ما بين 13 و14 كما مرت بعض الروايات في ذلك، للحج 15. يأتي مدعي يقول حتى لا يلزم التعارض نتمسك كل رواية بحسب موردها. أي نقطة؟ هل هذا مقبول؟ الجواب غير مقبول لسببين. السبب الأول أن في الرواية قرينة على التعميم كما قال سماحة السيد، حيث عطفت على وجبة الصلاة جرى عليه القلم. ماذا يعني جرى عليه القلم؟ جرى بمعنى نفذ، وهنا القلم تحتمل معنيين، انتبه جيد. المعنى الأول أن يكون اللام فيها للعهد، أن تكون اللام فيها للعهد، لا لا العهد، عهد أي قلم، أي قلم، القلم الذي رفعه رسول الله عن الصبي، عن المجنون، عن المكره، عن المجبور. مو النبي كما رواه الفريقان، لذلك بنسميه النبوي المشهور حتى نحن نعمل به، وإن كان نبوي نعمل به. قال رفع القلم عن 9 الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، وما أكره عليه، والنسيان، وما اضطر إليه، فلعل المقصود وجرى عليه القلم، يعني ذلك القلم الذي رفعه رسول الله عن 9 هو ماذا يجري. وإما أن يراد من القلم جنس القلم كناية عن كتابة الحسنات والسيئات، كناية عن هذا أن الله تبارك وتعالى يكتب الحسنات والسيئات عندما يبلغ الإنسان 13، أو ما فرق، نحن نقول فقط من باب التوجيه، أو نقول بأن قلم التشريع هو المرفوع، مو قلم الثواب والعقاب. أيا يكن، أيا حملنا، سواء قلنا المراد من القلم العهد للقلم الذي رفعه رسول الله، أو قلنا يرجع إلى قلم التشريع، أو قلنا يرجع إلى قلم الحسنات والسيئات، الإمام يقول إذا أتى عليه 13 سنة جرى عليه القلم، وهذا شامل للواجبات والمحرمات. فتخصيصه
عهد ذكري،
شلون؟
جرى عليه القلم بالقياس بالنسبة إلى الصلاة اللي ذكرها، فيكون عهد ذكري، جرى عليه القلم، وجبت عليه الصلاة، وجرى عليه القلم بخصوص الصلاة.
شلون يعني هي؟ شلون بتصير هي؟
جرى عليه القلم بالصلاة لأنه الواجب عليه الصلاة دون
غيره. مولانا دائما العهد الذكري أو العهد الذهني يجب أن يكون هناك شيء معهود، فاللام لا، يجب أن يكون للقلم اللام، يعني يجب أن تتكلم عن قلم، عرفت شلون مولانا؟ مو تتكلم بأي شيء، مو أي قلم، والله قلم الصلاة، لا، مثل لما أقول هكذا رأيت الحصان بعت الحصان، هنا عهد حصان، أما هنا ما قال وجب عليه القلم وجرى عليه القلم، قال وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، قلم الصلاة ما بتصير، مو عهد، لأنه يجب أن تتكرر نفس الكلمة حتى ويدخل عليها اللام حتى تسمى عهد. أما إذا لم تتكرر، ها؟ بغض النظر الآن هذه النقطة خلص تنتهي، ما هذا الإشكال يزول بعد؟ لا يمكن لأحد أن يقول أن خصوصية المورد وهو الصلاة توجب تخصيص الرواية. النقطة الأولى أن نقول كلمة وجرى عليه القلم شامل، قلم التشريع، قلم الحسنات والسيئات، القلم الذي رفعه رسول الله عن 9 أيا يكن تفيد معنى واحد، ما هو المعنى؟ أن الرواية تشمل كل الواجبات، أن الرواية تحدد البلوغ 13 لكل الواجبات. هذا بالنسبة للحل الأول. الحل الثاني، حتى ولو لم تكن كلمة وجرى عليه القلم موجودة، مجرد أن يقول إذا أتى عليه 13 سنة وجبت عليه الصلاة، لا يستلزم تخصيص البلوغ 13 بخصوص وجوب الصلاة، لا يلزم. ليش؟ عندنا قرينة. ما هي القرينة؟ الإجماع المركب بين العلماء. إذ هناك من يذهب إلى أن البلوغ يتحقق 15 في كل الواجبات، وهناك من يقول بأن البلوغ يتحقق 13 في كل، ولا قائل بالتفصيل، ما في قائل بالتفصيل، لا يوجد قائل يقول بالنسبة إلى واجب يتحقق البلوغ 15 وبالنسبة إلى واجب آخر يتحقق 3، موجود. فالذهاب إلى هذا القول إحداث لقول جديد، وهذا خرق لشو؟ للإجماع المركب. تعرف شو يعني الإجماع المركب؟ يعني أن يتركب الإجماع من قول لنفي القول الثاني.
إذا كان لهذا الخرق أدلته، ما المعنى من ذلك؟ لكن إذا فهمنا عند رواية أن بعدها تخصص من 13 وبعدها تخصص من 15 من أجل حل التعارض.
أهم دليل على عدم إمكان خرق الإجماع ولو بقيام الدليل عليه أن عدم القائل به يعني إعراض الكل عن تلك الروايات، إعراضه. وصحيح عمل المشهور قد لا يكون جابر لضعف السند، أما إعراض المشهور عن أدلة عن روايات بين أيديهم رووها في كتبهم لم يعملوا بها، هذا يكشف عن وجود مصيبة في تلك الرواية. لا لا، إعراضهم عن التفصيل بين القولين، عن التفصيل، يعني لم يفهموا من الروايات التفصيل فأعرضوا عن هذا الفهم. إعراضهم عن فهم الروايات بهذا المقدار يسقط الرواية عن دلالتها على هذا. لذلك إن شاء الله سيأتي أنه حتى إذا أعرض المشهور عن جزء من الرواية دون الجزء الآخر مسقط لها هؤلاء. هذه النقطة الأولى انحلت إن شاء الله، الرواية غير مختصة بالصلاة. النقطة الثانية اللي هي أهم من النقطة، أن الرواية جاء في ذيلها تحديد بلوغ الأنثى أيضا 13، أيضا حددت بلوغ الأنثى 13. فهنا هذا التحديد لا ريب في أنه يضر في دلالة الرواية. لماذا؟ لأن المشهور أن بلوغها يحصل بإكمال 9 سنوات، بينما ماذا جاء في الرواية؟ 13 أو تحيد. أقرأ لك الدليل. قال هكذا عليه السلام، قال والجارية مثل ذلك إن أتى لها 13 سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها فهذا الذيل، هذا المقطع مخالف لفتوى المشهور. حتى أولئك الذين يقولون بأن الذكر يتحقق بلوغه 13 يقولون في الأنثى 9، يعني مثل المقدس الأردبيلي رحمة الله عليه، هو يقول بتحقق البلوغ 13 لكن في الأنثى يقول بإكمال 9 سنوات. فقد يكون هذا الذيل مخالف مو فقط للمشهور بل للإجماع، وهذا يوجب ضرر الضرر في الرواية ويوجب سقوطها عن الاعتبار، لأن القاعدة هكذا تقول إذا سقط الخبر في بعض مدلوله عن الحجية سقط عن الحجية في جميع مدلوله. فماذا نفعل في هذه النقطة؟ هنا يوجد عندنا عدة إجابات. الإجابة أنه ننتظر إلى النتيجة، إذ سيأتي إن شاء الله البحث حول بلوغ الأنثى، فإن ثبت مقالة المشهور بأن بلوغها بإكمال التيث جيد نقبل هذا الكلام، نسقط الآن جواب التيث، نقبل يعني نقبل إسقاط الرواية عن الاعتبار. أما إذا أثبتنا أن بلوغها بحيضها، متى حصل؟ أثبتنا أن بلوغها حيضها متى تحقق، فهنا لا نستفيد من قول المشهور في إسقاط هذه الرواية، يصبح المشهور هو الخطأ، يصبح المشهور بلا دليل. إذن أول جواب يجيب على هذا الإشكال، انتظروا حتى نحقق الحال في بلوغ الأنثى، إن ثبت ما قلتم أسقطنا الرواية، وإن ثبت عكس ما قلتم فإشكالكم لا يضر، تصبح الرواية وفق الدليل الذي وصلنا إليه. هذا الإشكال. الإشكال الثاني، الجواب الثاني، الجواب الثاني أنه، وانتبه إلى هذا الجواب، جواب جديد، جديد جدا. نحن لا نقبل نظرية أن سقوط جزء المدلول، مدلول الرواية عن الحجية يستلزم سقوط كل الرواية، لا نقبل، بل نفصل كما عليه أستاذنا الشيخ الأيرواني دام ظله.
التفكيك بين فقرات الرواية،
بل نذهب إلى التفصيل. تفصيل بين ماذا وماذا؟ انتبه جيد، أن نفصل بين صورتين. الصورة الأولى أن نفكك في الحجية بين الفقرتين، بين جملتين تامتين، هذه الجملة تامة وهذه الجملة تامة، نفكك، نقول هذه الجملة حجة وهذه الجملة ليست حجة. فمرة التفكيك في الحجية يكون بين ماذا؟ فقرتين. واضح شو يعني فقرتين؟ يعني الفقرة نقصد منها الجملة التامة المعنى. ومرة التفكيك يكون في الفقرة الواحدة، في الجملة الواحدة التامة أفكك بين مفرداتها، أقول هذه المفردة حجة وهذه المفردة ليست حجة. إيه؟ مثلا، مثال ذلك، مرة يأتي يقول تجب على المكلف صلاة الظهر وتجب على المكلف صلاة الجمعة. هنا عندي جملتين، في عصر الغيب إذا قام الدليل على عدم وجوب صلاة الجمعة سقطت الفقرة الثانية عن الحجية، هل يستلزم سقوط الفقرة الأولى عن الحجية؟ لا. في الصورة الأولى نقول إذا كان التفكيك بين فقرتين نسقط أحد الفقرتين عن الحجة دون الفقرة الأخرى، هذا مقبول، التفكيك في الحجية بين جملتين مقبول. أما إذا جملة واحدة هكذا قال يجب غسل أو اغتسل هيك قال، اغتسل للجنابة وللحيض وللجمعة، فهون هذه فقرة واحدة أو فقرات متعددة؟ فقرة واحدة. إذا قام دليل على عدم وجوب غسل الجمعة بيقول هاي الرواية تسقط في خصوص غسل الجمعة، وأما في غيرها فتحمل اغتسل على الوجوب. لا، إن هذه ماذا؟ جملة واحدة، فقرة واحدة. إذا سقط بعض مفرداتها سقطت عن الحجية بماذا؟ بكلها. أكرر يا أخي انتبه، هذا مطلب مهم جدا، أن نقول أن التفكيك في الحجية، شو يعني التفكيك في الحجية؟ يعني نعتبر بعض الرواية حجة وبعضها ليس بحجة. التفكيك بين الحج في الحجية مرة يكون بين فقرة وفقرة، هذا مقبول، نحن نقول مقبول. ومرة يكون التفكيك في الفقرة الواحدة بين مفردة ومفردة، هذا غير مقبول. هذا ما عليه أستاذنا الشيخ العراقي. أنت حكي لي شو الدليل؟ صحيح؟ الآن لا يهمنا، نحن في مقام علاج الأدلة، لا يهمنا تفسير الساقط لما سقط. نحن نقول قام الدليل على عدم قبول هذا الذيل. من قال الحجية لا تتجزأ؟ من قال لا تتجزأ؟ من قال لا تتجزأ؟ الرواية حجة بمعنى أن المداليل ثبتت حجيتها، سقط بعض المداليل عن الحجية، ولا يلزم التفكيك بين فقرة وفقرة أخرى. وين المشكلة؟ تبقى تلك الفقرة على الحجية وهذه على الحجية. فليكن ثقة وعادل، لا يعني أنه لا يشتبه، لا يعني أنه لا ينسى، لكن لا نفسر، نحتمل لكن لا نفسر. أنت ستسأل ما الدليل على هذا التفصيل؟ لماذا التفكيك بين فقرة وفقرة في الحجية مقبول بينما التفكيك في الفقرة الواحدة مرفوض؟ شو الدليل؟ قلت الدليل السليقة العرفية، العرف. إذا استقرأنا ما عليه العرف نرى أنهم يفككون في مقام أخذ الكلام بين فقرة وفقرة. يجيب لك والله الشيء اللي حكى لك يا نصه صحيح، لكن النصف الآخر لا ترد، هذا مو صحيح. ما نقول هكذا في عرفياتنا؟ تيجي تقرأ كتاب شو بتقول؟ والله ما ذكره من هنا لهنا مقبول هذا الكلام، هذا أنا أؤيده، أما من هنا إلى هنا ما مقبول، مرفوض. معنى صفحة واحدة فقرة. يبعث لك رسالة مثلا يقول لك يا فلان إن لك علي لي عليك دين كذا وكذا 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 وكذا، صيام وفقرات متعددة، تقبل البعض بتعمل شو بتعمل؟ ترفض البعض. العرف جاري على إمكان التفكيك بين فقرة وفقرة في القبول والرافض، أما في الفقرة الواحدة العرف لا، خلاف السليقة، خلاف مبتنى الأعراف. يعني مش بيقول لك واحد والله فلان قال لي تعال إلي وتغدى عندي، تعال إلي وتغدى عندي، والله أنا ما أشوف حيغديني، فقط يريدني أن أتى إليه، يريد أن يفعل شيء لكن يحاول أن يغريني بالغداء. شفت له مولانا هو مبين من كلامه يريدك أن تأتي لتتغدى، تشعر أن هذا تفكيك في الفقرة الواحدة وهذا مرفوض غير مقبول. أو مثلا عندما يقول المستأجر لأجيره اعمل لي الحائط وأنا أعطيك 1000 دينار، عمل الحائط وبعد ذلك قال له خذه 500 دينار، واختلفا على دلالة الفقرة، شو بتقول أنت؟ لا يمكن أن تسقط 1000 دينار عن الحسبة لأنها وردت في سياق واحد. فالسليقة العرفية التي الأئمة يتكلمون على طبقها ويراعونها إذ لم يرضعوا عن أن نفهم كلامهم على طبقها، إذا فكك العرف بين جملة تامة وجملة تامة في القبول والرفض هذا مقبول عندهم، بينما في الفقرة الواحدة ماذا؟ مرفوض. لذلك نحن نرى تبعا لأستاذنا أن هذه الرواية يمكن إسقاطها عن الحجية في الدين والأخذ بحجية الصدر، لأن هذا تفكيك بين شو جملتين مو في جملة. شوف العبارة، قرأت لك العبارة، والأمر كذلك، يعني كلام جديد في الأنثى، ما قال الذكر والأنثى إذا بلغا ثلاث، لا لا، ذكر فقرة كاملة في الذكر وفقرة كاملة في الأنثى، تسقط الثانية تبقى. هذا قبلنا بفتوى المشهور. هذا جواب. الجواب الثالث، وهذا جواب منا ما أجاب به أحد، جواب منا أن نقول هنا لا يوجد تفكيك في الحجية. أرجوك انتبه، هنا في روايتي إن لم نعمل بالذيل فليس هذا تفكيك في الحجية، حجية مدلول الرواية. ليش؟ لأن عدم حجية فقرة في الرواية له سببان، أحد سببين، إما أن دليل الحجية لا يشمل هذا الذيل، دليل الحجية لا يشمل، كما لو كان الذيل مجملا دليل الحجية لا يشمل المجمل، أو كان دليل الحجية يصطدم مع ماذا؟ مع القرآن. ما نقول هذا حجة ويسقط بسبب معارضته للقرآن، لا، أصلا لا تشمله دليل الحجية. إذا مرة يكون الذيل غير متصف بالحجية، ساقط لعدم اتصافه بالحجية، مرة أخرى لا، الذيل يتصف بالحجية لكن العمل بها يوجد مانع. المقتضي لحجيته موجود ولكن مبتلى بمانع، هذا المانع يمنع عن حجيته. وشايف الفرق بينهما، بين الأول، السبب الأول والثاني. السبب الأول لا مقتضي للحجية، السبب الثاني لا، المقتضي لاتصافه بالحجية موجود ولكن مبتلى بمعنى. جيد، إذا كان كذلك ذيلنا ماذا؟ ذيل روايتنا ماذا؟ المقتضي للحجية موجود، إذا بنينا على وثاقة الرواية أدلة الحجية تشمل الصدر والذيل، إذ الذيل ليس مخالف للكتاب العزيز، في مخالف للقرآن ولا مخالف للسنة القطعية، لأن القول بالخمسة عشر مو سنة قطعية مشهور وليس سنة قطعية، إذن لا يوجد ما يمنع من اتصافها بالحجية، يتصف بالحجية، لكن هناك مانع يمنع مو من الحجية، من العمل بالحجية، فهو حجة إلا أنه لا يعمل به. ووجود مانع في بعض الرواية، هذا أهم ما في الدليل، وجود مانع عن الحجية في بعض مدلول الرواية لا يستلزم كمل إسقاط الرواية من الأصل عن الحجية، إذ المانع يقدر بشو؟ بقدر.
شيخ شنو المانع من
إن قلنا بأن البلوغ للأنثى إكمال 9 سنين فقط،
المانع أكو حجية غيره تعارض هذه الحجية، إذا ما أكو عندي حجيتين متعارضتين، لابد أن تكون حجية واحدة. إذا المانع تريدون أن تقولون المانع وجود حجية لغيره منعت سيريان هذه الحجية، وعلى هذا التقدير لا إذا واحدة من الاثنين ليس حجة، إحنا شفناها حجة، إحنا توهمنا بالحجية، ما يصير حجيتين لأمرين متعارضين.
بغض النظر، لنفترض أن القول بإكمال 9 سنين رواياته حجة، أدلته حجة، فتأتي تمنع من حجية هذا الدليل، صحيح أو لا؟
لا مو صحيح، هذا مو حجة.
عجيب، شلون مو حجة؟
ما يصير حجتين متعارضتين، حجة تقول بالتسعة،
حجة تقول بالتسعة. شيخنا، شيخنا، نعرف مزوج ابنك ومتضايق انك ما تزوجت انت، بس حلمك علينا ان شاء الله، الله يزوجك يا رب محمد. اسمح لي، كونوهما متعارضان يعني لا يتصف الطرف الاخر بالحجية، وشلون صاروا متعارضان اذا الطرف الاخر لا يتصف بالحجية؟ مو متعارضين مولانا. هذا هي الرواية، رواية البلوغ بالحيض، لولا رواية إكمال 9 حجة في ذاتها، ورواية الإكمال 9 لولا رواية الحيض حجة في نفسها، فيقع ماذا؟ أنا أقبل كلامك، وقع تعارض. إذن هذه الرواية التي تقول بإكمال 9 سنين تمنع من سريان حجية الرواية إلى الدين، صحيح أو لا؟ بحيث لولاها لسرت وما سرت. طيب إذا ابتليت الحجية الذيل بمانع، أسألك سؤال، المانع يمنع عن المقتضي في مقدار ما يمنع أو في كل الرواية؟ شو درسنا نحن بالمنطق؟ المانع يمنع المقتضي بمقداره، لا يمنع كل المقتضي، لا يمنع كل المقتضي، هذا ما نقوله. الذي يمنع شو؟ الذيل فقط. روايات التي تقول بأن بلوغ الأنثى إكمال 9 سنين يمنع، هاي الرواية التي تقول بالحيض، هذا الجزء. أما الجزء الأعلى الذي يقول بأن الذكر يتحقق بلوغه 13، هذا ما دخل بالممانعة، فلماذا يسقط بسبب هذا المانع؟ بعبارة أخرى، المانع الجزئي لا يسقط المقتضي الكلي، بل تقدر السقوط بمقداره. إذن الرواية صالحة بناء على صحة سندها، صالحة للاستدلال. ننتقل إن شاء الله في الدرس القادم إلى الرواية 5 والأخيرة في روايات البلوغ 13. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله